الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى للحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا.
نعم، ارتباط بمن سبق. وجعلنا للمتقين إماما، قال بعض السلف، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فالاقتداء بالماضين في طرائقهم هذا من سبيل المؤمنين. أبو عيسى الترمذي إمام، لكن هذا الإمام لم يأتي بشيء جديد، وإنما اتبع الماضين. فلما أراد أن يكتب وأن يصنف في هذا الباب يقول: إنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا. يعني اجعل لنا تصنيفا في هذا، اجعل لنا كذا مؤلفا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس. فالتصنيف مهم، تصنيف يبقى، علم يبقى، إنما العلم بلا تصنيف هذا يكون عمره عمر الشيخ، لكن إذا مات الشيخ نعم صحيح ينتفع به خلق كثير ويتواصل علمه بالأشخاص، لكن بقاء بالتصنيف هذا أمكن، فإن الكتاب عمره أطول، وقد يبقى الكتاب عمر الأمة. شوف، انظر إلى كتاب البخاري، إلى كتاب مسلم، إلى الكتب هذه، إلى كتب شيخ الإسلام، فكم عمرها؟ عمر الأمة في الحقيقة. يقول: لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، يعني صنفوا مع أنه لم يسبق إلى هذا التصنيف، لكن لما كان في فائدة وكان في نفع وكذا، فإن الشريعة أتت بجلب المصالح وتحصيلها وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. فلا يقال التصنيف بدعة. هل وضع النبي كتابا؟ هل وضع الصحابة كتابا؟ لكن ورد، نقول ليس بدعة، لأنه ورد الأمر بتقييد العلم، ورد الأمر بحفظ العلم، فكل وسيلة يحفظ بها العلم فهي وسيلة إيه؟ فهي وسيلة مشروعة. كل وسيلة يحفظ بها العلم فهي وسيلة مشروعة، من ذلك الكتاب، من ذلك الشريط، من ذلك كذا، كل وسيلة يحفظ بها العلم فهي وسيلة مشروعة، وليس باللازم أن تكون بعينها وسيلة مسبوقة. طب هل نأخذ من هذا أن وسائل الدعوة وسائل العلم غير توقيفية؟ البعض أخذ من هذا أن وسائل الدعوة غير توقيفية، وسائل الحفظ غير توقيفية، بمعنى أنك هذه وسيلة شريط، وسيلة كتاب، وسيلة كذا، مدرسة. وبعضهم قال: لا، هذا لا يخرجه عن توقيفيتها. فالتوقيف ما هو؟ توقيف أن يحفظ العلم، هذا هو التوقيف. الوسيلة لا ينظر إليها. فمثلا لو حفظ العلم في شريط، في كتاب، هذه ليست ايه؟ وسائل، انما الوسيلة هي تدريس الشيخ، تدريس الشيخ، كلام الشيخ، كتب، جعل في شريط، جعل في كذا، هذه ليست وسيلة. انما مثلا واحد يضع وسيلة الاناشيد او التمثيل، يقول لك انا اؤدي المعلومة ديت عن طريق تمثيلية، لا، دي وسيلة، هذه وسيلة مبتدعة. ولا يقال الوسائل ليست توقيفية، لأن دي ليست شرعية. إنما كونك تتكلم بميكروفون، كونك تحط الكلام هذا نفسه يبقى في شريط كلام هذا نفسه يتحول كتابا كلام هذا كذا. الوسيلة واحدة، الوسيلة هي الأداء، أن الشيخ علم، إنما دي أدوات حفظ الوسيلة، أدوات حفظ بها هذا الكلام. لكن لما تأتي إلى تمثيل ده وسيلة جديدة، ده إنشاء وسيلة، بدل من تعلم كما كان النبي يعلم الأمة وكذا، بدلا من هذا صرت تؤدي المعلومة عن طريق تمثيلية، عن طريق أنشودة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالشاهد أن وضع الدواوين، إنشاء مدارس، تصنيف كتب، كل هذا ليس من البدع، لأن كل هذا يحفظ به العلم الذي أمرت الأمة إيه؟ أن تحفظ به وأن تتدارسه. نعم.
قال رحمه الله،
هذا يقول سبقنا إلى ذلك أئمة منهم هشام بن حسان، وعد أولياء الأئمة رحمه الله، قال وغيره من أهل الفضل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. إذا لازم يعني إما تقتدي بهم، لازم الإنسان ما يبتدع بل يتبع، وحتى في طريقة إخوان العلم والتدريس والعرض وكذا لابد أن تكون على طريقة المشايخ وأهل الفضل والعلم، إنما الإنسان ما يفرض على الناس ما لم يسبق إليه. بعض الناس يقول لك عنده يفرض على طلابه اللي ألا يدفع واحد مهر أكثر من 5000، واللي يدفع مهر أكثر من 5000 يعذر. بعض الناس على ما بلغني، طريقة من هذه؟ طريقة من هذه؟ من العلماء الذين سبق إلى هذا؟ ألا يستحي الإنسان من هذا أصلا؟ من العلماء سبق؟ بل لو قيل لا يدرس عند هؤلاء هذا الذي يتعين، لأن الإنسان لا الإنسان يخشى من هذا التنطع والتشدد، والنبي قد نهى عن التنطع والغلو. لكن العلماء يدعون الأمة إلى قلة المهور، إلى يعني التيسير في ذلك، لكن الطالب اللي يدفع 6000 مثلا أو كذا بخلاص لا ما ينفعش. الشيخ يأمر بما أمر به الشارع، زي مثلا طالب اتصل علي أمس، تقدم إلى امرأة، هو تقدم إلى أكثر من امرأة، المهم ما حصلش خطبة يعني، وبعض البنات الفتيات خطبها ثم تركها وجدها يعني غير مناسبة. المهم جابوا له بنت أمس أقاربه، وهذه البنت حالتها يعني كويسة، الأهل متمسكين بها جدا، لكن هذه البنت عندها عيب في وجهها وخلقتها، هذا العيب يعني عيب إيه؟ قادح، مش مثلا قلة جمال، صمرة شوية كذا، دي تعدي يعني أمور، لكن لا ده أمر يعني يقدح جدا في هذا. فبيتصل علي يقول يعني انت ايه رايك وكذا، وانا صراحه انا يعني محتار، اهلي لازمني بهذا، ولكن البنت انا لا ارغبها شكلها وكذا. قلت لا، لا توافق عليها، لا توافق عليها من اجل ذلك، لا توافق عليها، لكن خذ المراه التي ترى انها ان شاء الله تعفك، مرة تعفك، مش لازم يعني الجمال الصارخ والمبالغه في هذا، لا، لكن على الاقل تكون مقبوله. دي عندها ميراث طب وانت هتنمع الميراث ولا تنمع المرأة؟ فلا يأتي واحد بقى شيخ ولك لا لا يا عم، ومن من يتزوجها ودي خلق الله عز وجل وكذا، ومن يتزوجها وكذا، لا وافق النصوص، انظر إليه، النبي يقول انظر إليه، فانه أحرى أن يؤدم بينكما، فانه أحرى أن يؤدم بينكما، فلا إشكال في ذلك. فقد يلزم الشيخ الطلاب، زي أنا رأيت بعض المشايخ يلزم الطلاب بعدم كي الثياب، الشيخ ما بيكوش الثياب والطلبة لا تكوي الثياب، دي مشاكل خطيرة، فممكن الشيخ يأخذ الطلبة إلى التنطع والتشدد والتشدق، حيث لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك النبي، يبقى لباس معين بكيفية معينة، واخد بالك، واللي يطلع يقول الخاتم سنة ولابد الطلبة تلبس الخاتم، واللي ما يلبسش الخاتم يبقى ده زاهد في السنة يبقى يعذر، ايه يعذر هذا؟ يعني لما يلبسش خاتم يعذر؟ الذي لا يلبس خاتم يعذر؟ روح يلا عذر ابن باز ما كان لا يلبس الخاتم، وعذر الفوزان ما كان يلبس خاتم، وعذر عثيمين ما كان يلبس الخاتم، ما علم احد من هؤلاء لبس الخاتم، ما رايت خاتما في يد ابن باز ولا في يد العثيمين ولا في يد الفوزان ولا في يد هؤلاء. ايه تلزم الناس بهذا؟ منين انت جايب الكلام هذا؟ واحد يقول لك يعني هو مبتدع، خالف أصولا. المسألة ليست أصول الاعتقاد فقط، أصول الاعتقاد، أصول العلم، أصول التربية. من هنا حذر العلماء من الكذاب ألا يجلس له، من هنا حذر العلماء من المتنطع حتى لا يفتح أبواب شر عن أمة. ونعم هذه بدعة عظيمة، هي بدعة الغلو. هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس ألقط لي حصن، فلما التقط حصن وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها الجمرة، قال النبي بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولهذا الشيخ مثالك، لأن الطلبة دائما، أي طلبة شيخ دائما يتعلقون به، يحبونه وكذا، ويرون فيه القدوة العملية. وغالبا ما يفعل الطلبة مثل فعل الشيخ، الغالب هذا، الغالب الغالب، ما لم تكن هناك تربية متينة وأن الشيخ نفسه يعرض على كتاب والسنة، الغالب في الهيئات يعني أكثر الناس تجد هكذا، تجد الغالب أن الشيخ الطالب يقلده في ملبس، في طريقة، في كذا في كذا، خصوصا إذا شجع الشيخ هذا الأمر، ثبت عند الطلبة. فمثل هذا لا يؤمن على العلم، لا يؤمن على العلم، لا يؤمن على العلم. فهي طرائق يا أخواني، هذه طرائق. مثلا زي ما انت سمعت مثلا بعض الناس يقول لك ايه الدورات العلمية بدعة. ايه الدورات العلمية بدعة؟ ايه اللي بدعة الدورات العلمية؟ لا زال اهل العلم يدعون تدريس العلم بدعة. هل تدريس العلم بدعة عشان اسمها دورات؟ طب هو نقول دروس العلم بدعة، ولي ان اقول لك كل يوم الفجر بدعة؟ ما كان يفعله النبي، النبي ما كانش يدرس كل فجر ويجيب الصحابة درس يومهم في الفقه وفي العقيدة، يبقى الدروس بدعة. أقول لك كده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان يدرس العلم في كل لحظة، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. وموسى عليه السلام لما دل على الخضر انطلق إليه أياما وليالي يطلب علم، ليطلب العلم، ولا زال أهل العلم. لكن مثلا ممكن تقول نعمل دورة درس كده في ثلاث ايام كل الناس تأتي تدرس من باب التيسير، ما في مشكلة. ايه الاشكالية في هذا؟ فلو اعتبرت دي بدعة، اعتبر المدرسة بدعة، اعتبر دروس الفجر والمغرب بدعة. يقول لك ابن مسعود كان يقول لما حدث عن البخاري ابا عبد الرحمن لما قيل له وددنا انك ذكرتنا كل يوم، قال انه يمنعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، وإنا تخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخول بالموعظة. صحيح الموعظة، إنما تدريس العلم، تدريس العلم هذا غير المواعظ. تدريس العلم هذا الذي يحتاج لتأهيل أمة، طلبة تمسك تذاكر وتجيب الكتاب وتدرس زي المدارس. أقول له الدراسة في المدارس يوم الخميس فقط، لأن ابن مسعود كان يدرس الأمة يوم الخميس، كان يعظ الأمة لكن التدريس ده غير، التدريس ده بناء، تدريس هذا بناء حفظ، تعالى احفظ وذاكر وامتحن وكذا. لكن دي مسالك جهال، ما عرف يعني علم ولا علماء، ما عرفوا يعني علم وعلماء. وقد يعترض الواحد لك مثلا رسالة تعلقون عنها في اليوم ده إسهال علمي، يا أخي دعنا من ألفاظ الحزبين إسهال علمي وإمساك علمي، يعني إيه إسهال علمي؟ حرام تأتي برسالة تعلق، التعليقات تختلف، ممكن تعلق على نفس الرسالة في سنة، ممكن تعلق على شهر، ممكن تعلق على في يوم. الرسالة أزلت مبهمة ألفاظها كويس، نوع علم، نوع علم الآن عشان تحفظ هذا المتن يوم يفك لك رموزه، تفك الرموز هذه ايه في ساعتين ثلاثة كويس. حرام، حرام أن تعطي رسالة تفك رموزها، حرام. لكن هؤلاء يجهلون ولا يدرون. طب ايه رايك في تأليف الرسالة بين الدور والعصر؟ ده تسميه بقى إسهال ولا في حاجة على من إسهال؟ سماني دي. فلكل مقام مقال، في كتاب ياخد 10 سنوات، في كتاب ياخد سنة، في رسالة ممكن تعطيها في يوم معنى معين عايز تعطيه، في رسالة من صفحتين ثلاثة، بدل ما تعطي المعنى أنت من نفسك أعطي من رسالة سلفية ومن كلام إمام، يبقى استفدت رسالة، استفدت اسم إمام وترجمة إمام، أخذت العلم عن أرباب، وما العيب بذلك؟ وكل هؤلاء يجمعهم مشترك واحد ألا وهو عدم طلب العلم على يد أهله وأشياخه. فلهذا هو يستحسن فعله ويستحسن طريقته ويستحسن منهجه، وبعضهم يفشل في طريقة فيعاديها لأنه فشل فيها لا يقوى عليه، فيكون عدوا لما يجهله. اللي ما يقدر أن يجلس 10 ساعات يقول لك بدعة جلوس 10 ساعات، واللي ما يقدر يعمل دورات يقول لك بدعة دورات، زي المشايخ كده اللي بيشربوا دخان هيقول لك حرام، حتما لما تقول له الدخان يقول لك مكروه، مكروه بس، ويقصد مكروه يعني مش الشرع بيكرهه، لا ده عنده الشرع يبيحه، المكروه عنده ايه يعني كده، وكان يقول لك اشرب هذا مكروه. فطبيعي، فانت اذا قلت للشيخ مثلا هذه الطريقة او المتون او كذا يقول لك ايه، او مش قادر يدرس كتب فقه ولا كتب مصطلح ولا كتب حديث ولا كتب كذا، يقول لك لا اما حاجة تخصص في كذا، اذا كانوا في اللغة يعظم لك اللغة كأنه ما في الا اللغة، واذا كانوا في الحديث يعظم لك الحديث وكأنه ما في علوم الا الحديث، ويعادي ما عداه ويعادي خلاف هذا. فلا كتب الفقه دي كتب رجال، لانه عاجز يدرسها اصلا، هو عاجز يدرسها فيعاديها، عاجز يدرس 6-7 ساعات فيعادي الطريقة. فبعض الناس كده يعادي ما يجهل وما يعجز عنه. فالترمذي رحمه الله أبو عيسى وهو الإمام الذي لو أنشأ تصنيفا من عنده لكان حريا إن شاء الله ومؤهلا لهذا، لكن مع ذلك يقول أنا مسبوق لهذا، إنما سأضع لك كلاما في العلل لأني وجدت من سبقني وصنف بهذا. وده شأن الإمام، شأن الإمام الذي يقتدي بمن قبله ويقتدي بالعلماء السابقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل هام في تدوين الحديث. اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم بعد
يقول أبو هريرة والحديث الصحيح: ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم.
ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب، والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى ابن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما: منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام الصحابة على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك مسلكهم في ذلك. قال ابن أبي خيثمة: قال حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه. وقال ابن فراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا، فلم يعطه شيئا. وقال أبو محمد الرامهرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير ابن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة وابن فضيل ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى بن طارق. قال أول من صنف المسند، قال ابن عدي رحمه الله يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتى. وقال الحازمي إسحاق ابن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خثيمة والقواريري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله ابن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه.
نعم، فوضع أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه العلوم هذه، وضع الرواية، وضع العلل، ووضع عمل الفقهاء والمحدثين بهذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه،
لأن أحمد رحمه الله له وجهة نظر في ذلك، وهذا لا يعني أن ما صنفه مالك وضع فيه اختياره أيضا واختيار فقهاء المدينة فقهاء السبعة أو كذا في بعض المواضع أن هذا ليس أن ما فعله مالك أنه مذموم، وإنما هذه وجهة نظر أحمد رحمه الله تعالى، يريد أن الناس لا يلزمون بكلام أحد إلا كلام رسول الله، أما كل أحد يأخذ من قوله ويرد، فيخشى أن التصنيف لو وصل الناس على هذا أن الناس يظنون أن كلام الأئمة ككلام رسول الله لا يخرجون عنه. ولهذا كان أحمد له وجهة نظر في مسألة الكتابة أو كذا، ليس أن الطريقة هذه طريقة ممنوعة وطريقة مذمومة، فإن الأمة عليها، فلكل وجهة، فلكل وجهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد، وقال هو يشغل عما هو أهم منه.
ليس أحمد يعترض على أصل التصنيف رحمه الله، لكن قد يعترض على نوع معين وطريقة معينة وتوسع معين. نعم.
قال
والصحيح أن تدوين العلم هذا من المصالح العظيمة جدا التي يحفظ الله عز وجل بها دين الناس، لكن يؤخذ من كل قول ويرد. نعم.
قال رحمه الله: ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره.
نعم.
وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دون
كل مقام من مقال في عصور الأئمة الموجودون أو كذا، وجود حفظ الصدر قد يستغنى بحفظ الصدر عن كثير من التدوين، أما إذا لم يوجد حفظ الصدر تضيع السنة لو لم تدون. والحمد لله قد هيأ الله عز وجل الأمة لأن تدون السنة وأن تحفظ السنة في المسانيد والصحاح والمعاجم والأجزاء، كما حفظ الله عز وجل القرآن بتهيئة الأمة إلى جمع هذا القرآن في مصحف وتعميمه على الأمصار. نعم.
وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا.
لا شك. أيضا من الأمور التي يعني يستحسن الكثير من الطلبة الذين لا دراية لهم بطريقة الطلب وانتشرت، هي البعد عن كتب المتأخرين. ونقصد المتأخرين يعني ما بعد المئة الثامنة والتاسعة وكذا، فضل عن المعاصرين، أنهم يقول لا حسبنا ما كتب الأوائل ولا ننتفع بكتب المتأخرين. هذه بدعة أيضا عند الناس، بدعة عند الطلبة، فإن العلم ينتفع به أينما كان عصره، لكن كتابة المتأخرين تقبل إذا كانت على طريقة الأوائل وإذا لم تخرج عن طريقة الأوائل. لكن المتأخرون قد يلجؤون فيشرحون متنا قديما ما سبق شرحه، وقد مثلا يضعون منظومات يسهلون بها العلم للحفظ، وقد يضعون قواعد سهلة يفهم بها علم الأوائل. كيف يقال لا نفتح كتب المتأخرين ولا نفتح كتب الخير؟ كيف هذا أصلا؟ والخير في هذه الأمة الحمد لله في كل عصورها، ولا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. كم من كتب لو بقيت غير مشروحة، ومشرحها الأوائل يعني، لو بقيت غير مشروحة لما استطاع أحد أن ينتفع بها، لكن جاء المتأخرون والحمد لله فتح الله عز وجل عليهم فوجدوا هذا وكتبوا. شوف كتابات ابن عبد الوهاب المتأخرة في توحيد الألوهية وضبط هذا الباب ومسائل الشرك وغير ذلك، هذه كتب كتابات لم يسبق إلى مثلها من جهة التيسير والتقعيد وإنزال الأمور على الواقع والتعامل مع هذا، كيف يقال لا نقرأ لابن عبد الوهاب ولا نقرأ لابن تيمية ولا نقرأ للشوكاني ولا نقرأ للألباني ولا نقرأ لابن باز؟ فهذا أيضا من التنطع ومن الجهل. فالعلم علم يقبل في أي عصر إن كان، المهم أن يكون على طريقة الأكابر ولا يخرج عن طريقة الأكابر، لكن يبين ألفاظ الأكابر، يضع لك قواعد في فهم ما تقدم. ابن تيمية رحمه الله لما صنف الأسماء والصفات وكذا وضع قواعد كما في التدمرية، وجمع كلام السابقين كما في الحموية. يقال نقرأ لهؤلاء، نقرأ لأحمد فقط، نقرأ لمالك فقط. من أجل هذا أنا أقول لكم يا إخواني، طلب العلم هذا ليس سهلا. أسهل شيء في الطلب أن تحفظ، قرر لك هذا متن احفظه. ليه؟ لأنه آليا زي ما بتدخل شيء في الجهاز. لكن المشكلة كيف تصل إلى هذا المتن اختيارا وانتقاء وطريقة، أن تقتنع أصلا أن طريقة الطلب هي الحفظ، هي حضور الدروس، هي المشافهة للأشياخ، هي المذاكرة والجهد، هي الرحلة في الطلب، هي أخذ علم الأوائل، هي أن تلتزم بطريقة الأوائل، هي هذا. هذه صعبة، هذه الصعوبة. الإنسان قد يكون عنده عقلية وعنده ذهن قوي في الحفظ، لكن لا يدل على هذا. أقنعه بعض الناس أن حفظ المتون ضياع للوقت ففات عمره. أقنعه بعض الناس أن الكلام الفقهاء ده كلام رجال لا تلزم به فلا تنظر في كتب الفقه. وده مش كلام سطحين يا إخواني. أنا واحد كما ذكرت لكم من قبل، يعني زارني في بيتي هذا من طلاب الشيخ الألباني المتقدمين. طبعا تعرفون يعني معنى طلاب الشيخ الألباني، أنه كانوا يسألونه، ينتفعون بعلم الحديث، يسألونه في كذا بعض المجالس. فهذا لا يرى مسألة كتب الفقه هذه، يرى أنك تأخذ فقهك من البخاري، تأخذ فقهك من كتب الحديث، خذ الفقه من هذا. يرى هذا، يرى أن التمذهب ده والدراسة الفقه على طريق المذاهب دي بدعة، وده من طلب المتقدمين. فكيف بالناس العديد ده؟ لو جلس يدرس الناس تتف حوله، لأنه من طلبة الشيخ الألباني. لما يقنع الطلاب بهذا وتضيع أعمار الطلاب التي فيها الحفظ وقوة الذاكرة، تضيع هباء منثورا. والسبب فكرة الشيخ، طريقة الشيخ. فلهذا دي بدع تخرج. واحد مرة من هؤلاء الطلبة أخرج مكتبته بعد 100 ثمنة، خذوا يلا اللي عايز ياخد حاجة ياخد، لأنه لا يرى النظر فيها، مسالك لا يرى النظر فيها أصلا. وحسبنا الأوائل، حسبنا ما كتب الأوائل. من الذي علمك هذا؟ من هو الذي علمك هذا؟ أو تجد بعض الطلبة لوجود مخالفات في ابن حجر، في شرح ابن حجر مثلا مخالفة عقلية، يقول لك قال ينبغي أن يحرق فتح البال، نحرق فتح البال ونحرق شرح نووي على مسلم. من الذي سبقك؟ طريقة من هذه؟ من العلماء اللي قال نحرق؟ وقد يعظم العقيدة لأن فيها أشياء تخالف العقيدة والناس قد تقتدي بها، والناس إلى آخره. فيلجأ هو إلى هذه المسألة. فالاستحسانات هذه في طريقة الطلب دي مشكلة كبرى. ولذا احنا بنكرر دائما في هذه المسألة أن الإنسان لا يستقل بمسلك. ونبهنا أيضا إلى أن بعض حتى الإخوة من أهل السنة وكذا قد يستحسن طريقة هو رآها ومشت معه فيقنع بها الأخ الذي معه، وقد يكون في بسبب ذلك ضيع على أخيه وحرم من علم غزير. والسبب هو هذا. يعني ما يجي لك واحد يقول لك إيه الدروس ومش الدروس ومش عارف إيه، حاول تعمل وتسوي ونخلص القرآن الأول، وتعالى نروح للشيخ فلان ونخلص القرآن الأول. ليه يا أخي تحرمه يا أخي؟ ليه تحرمه؟ قل له راجع شيخك وشوف، قول له العايز مثلا احفظ اعمل ايه يا شيخ؟ ليه انت يا اخي تقنعه تجلس وتجلس توسوس في راسه حتى حرمته من العلم؟ ليه تقول له بلاش المتن ده، المتن كذا، خد المتن الثاني وكذا؟ ليه غلط، لا تقتل يا اخي هذا في اخيه. لا تحرم أخيك أخاك من خير، لا تحرم أخاك من خير. فهذه طرق يا أخواني ينبغي أن تعرض على أهل العلم. الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذه حاجات احنا خلطناها وشفناها وطلعنا عليها، سيبك من كتب الفقه، سيبك من حفظ المتون، سيبك مش عارف من ايه. طيب خد العلم على الاشياخ، نيجي ناخد العلم على الاشياخ، سيبك اصل الشيخ ده اصلا ما بيوسعش، اصل الشيخ ده من علماء السلطة، اصل الشيخ ده صراحة عنده مش عارف، اصل الشيخ ده مستوى حالي قوي، وقديما قالوا طعام الكبار سم الصغار. اصل يعني في النهاية نجي لك وخلاص، يعني انت عايزنا نجي لك وخلاص، انت عالم العصر، واللي انت هتقوله نختم عليه وخلاص. هو ده في النهاية كده، وعايز في النهاية عندك انت، ان يكون انت ان تكون عنده فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وقد كان السلف
الصالح زي اللي بيطلع لك كده قواعد، يقول لك ايه، اصل هو مساله الخروج على السلطان هي مساله اصلا مش مساله عقديه، هم بيبدعوا فيها ليه؟ دي مساله فقهيه. ده بيضرب بقى منهج امه باسر، يضرب منهج امه باسر، يعني بيخرج على طريقه السلف في تصنيف الاعتقاد. مين اللي قال لك المساله فقهيه ومساله عقديه ومساله كده؟ مين اللي قال لك يعني مساله فقهيه يبقى خلاص رفع الحجاب عنك؟ من الذي علمك هذا؟ من اللي جلس يفصل هذا التفصيل؟ ووجدت في كتب الاعتقاد والسنة ومن أصولها، وأدركت في أصول السنة ولا لا؟ تعلم هذا ولا ما تعلم؟ تجهل؟ أسكت، لا تنحرف الأمة بسببك. تعلم؟ اقرأ على الأمة أصول السنة كما دونها العلماء وكما صنفها العلماء، مش مسألة فقهية أصلا، مسألة فقهية أصلا، مسألة خلافية أصلا، محل نظر واختلاف بين العلماء. فدي مشاكل، ويضيع الشباب بسبب هذه الأفكار وهذه الطرائق التي كلها كما قلت لكم يجمعها أن هؤلاء نشأوا عن طريق الكتب، ما تخرجوا من حلق العلماء ولا أثنوا الركب عند العلماء. عند العلماء اللي يصل الواحد من الكتب إلى أن يقول هل تدرس كتب ابن عبد الوهاب في مصر؟ لا يرى كتب عباب، وينتقد المشايخ ان يدرسوا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، يقول لك ما بيدرسوش كتاب ابن خزيمه. طب انت ما حضرتش كتاب ابن خزيمه، يبقى ما بيدرسوش كتاب ابن خزيمه. يقول لك المشايخ حنابله بيتبعوا المذهب الحنبلي. طب انت حضرت لهم؟ لا. طب ازاي تحكم عليه؟ فعشان كده اقول لك اسهل حاجه في العلم انك انت تحفظ، دي اسهل حاجه، دي اخر حاجه اصلا، سهل انك انت تحفظ، لكن الصعوبه انك انت تدل على الطريقه والمنهجيه، هذه هي الصعوبه. نعم. زي اللي بينسب لك السنه بدعوه عامه، يعني مش عايزين نمزق الامه كلام نجتمع في لا اله الا الله محمد رسول الله، يكفي تقول لي بقى اخواني والتبليغ وكلام من ده، مش عايزين نمزق. يا جماعه الابواب على اليهود على ابواب المدينه، يا جماعة الصدور، يا جماعة احنا عايزين نجمع الأمة، يا جماعة مش عارف عايزين نعمل ايه، انما دول قطاع طريق، دول نبيتة سوء، دول سبابة. هيقول لك ده مبتدع، يقول لك ده كذا، ابعد عن دول، زكي قلبك، عيش مع ربك. مش ده منهج موجود؟ ده في ايه؟ المنهج ده في ايه؟ في ان السلف ما عرفوا الطريق الى تزكية القلب، في ان السلف جهال، فيه أن السلف يوما قاتلوا أهل البدعة، أهل البدع وعلى رصيم الصحابة، ويوما دونوا علوم الرجال، سموا لنا رجالكم، وضعوا لبنة السوء في الأمة. إنما منهج جمع الحق بالباطل هو ده المنهج الذي يريدون تقريره، مع أنهم لا يلتزمون به مع أهل السنة. خذ من الجميع إلا المداخل أو المخارج دول، إلا دول تراه أسدا، لكن الجماعة بتوع المنهج والجماعة بتوع المنهش والجماعة بتوع مش عارف إيه، يعني كله ماشي، مفيش إشكال. كما قال بعضهم كده على الشاشة، أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي. طب أنت مدخلي على كلامكم أنت، طبعا مفيش حاجة اسمها مداخلة، إحنا أول من نرضى حاجة اسمها المداخلة. الشيخ ربيع بريء من كل هذا أصلا، لكن ده من باب الطاعن عشان تبقى أسهل طريق يرد به علم أهل السنة يقول لك دول مداخلة. لكن على كل هم مداخلة جماعة من الجماعات ماذا تأخذ عليهم؟ فساد عقيدة يقول لك لا هم الحقيقة ما عندهمش فساد العقيدة. طيب أخطاء؟ لا. طب هم في الثورات والحاجات دي كانوا هم المخطئين ولا المصيبين؟ لا هم المصيبون. هم ليه عندهم يا أخي عندهم شدة شوية؟ طب كويس شدة شوية ولا تخريف في العقيدة عند الإخوان؟ شدة شوية ولا تخريف في العقيدة عند التبليغين؟ شدة شوية ولا خروج من الدين عند الصوفية؟ يعني لو جماعة هقول بطلبتي خدوا من الجميع هذكر أول من أذكر اللي انت بتسموه المداخل دول، لكن لا لا يذكرون أبدا. ابعد عن دول بالذات بالذات. أنا تبليغي إخواني صوفي سلفي لكن مدخلي لا، ابعد عن دول بالذات. طب ليه؟ ده انت راجل حنين اهو، ده انت راجل ما شاء الله بتضع منهج باطل في الأمة، ما تدخل ما تدرج. لا إلا دول، دول قطاع طريق، دول نبيت السوق، أنا أول من حذر، أنا أول من أعشبها هكذا يقولون. أحمد النقيب لا يزال يفخر بأنه له الأسبقية في التحذير من مين؟ من المداخل. هو نفسه مع التبلغين ناس طيبين، مع تنظيم القاعدة وباللادن راجل بيجاهد عادي. وحيد عبد السلام اللي عمره ما رد على حد في حياته، ولا حد في حياته، لا صوفي ولا إخواني ولا تبليغ، لما جاي رد رد كل محافظات مصر تقريبا على المداخل، وبدأ رده بكذبة. ولكن عدت واحد مدخلي مش عارف ايه، وصلينا ركعتين وقلنا كذا، مناظرة مع مدخلي، هو بيفترض مناظرة مع مدخلي. مدخلي سئل في محاضرة واحد عن الصوفية، ومش هقولك المداخل، السؤال موجود، سئل عن من يعني يخطئ المشايخ او كذا وكذا، بس ما يقولش هنا. قال يا جماعة دول، ماذا قال في الصوفية؟ قال يا جماعة دول جماعة يحب الله والرسول وكذا، لكن عندهم جهل علموهم. طب ولا مسؤول عن هؤلاء؟ قال دول كذا ودول كذا ودول كذا، ولا تقرعهم واحضروهم في محاضرة واحدة. لم يرد على أحد في حياته إلا على المدخل، وجاب كتب أبو الحسن وزعها في مصر، وتتبع طلابه لما تركوه زارهم في البيت. أدى إبراهيم فتحي زاره، انتظروا في بيت خد إخوة وراحوا له في البيت. أدى رمضان أخونا رمضان جربيع زاره في البيت، قعد معاه قرأ عليه رمضان 100 حديث وقرابة 70 أثر ولم يرجع. قال له رمضان أنت مش علمتنا أن نرجع الكتاب والسنة؟ هذا الكتاب والسنة لماذا لا ترجع إليه؟ لماذا لا ترجع إليه؟ وخرج بعد سمع كل هذه الأحاديث والأثار. فهذا هو المنهج الذي يدعون إليه، منهج إبطال السنن في الأمة. فيأتون بمثل هذه الأشياء يقول لك دعك ماذا المنهج وقلبك وزكي قلبك. القلب ما يزكو إلا بالحفظ من أمرين، الأول الشبهات، فأيما قلب ورث إليه شبهة أمرضت ولا تزال الشبهة حتى ربما أماتت القلب، والثاني الشهوة، الشهوة العجب المكانة الشهرة. فالقلب إذا حفظ من شبهته وشهوته كان قلبا سليما، ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم. وليس الكلام في الرجال والسنن وهذا من هذا القبيل الذي يفسد القلب، بل لا ينور القلب إلا التوحيد والسنة. فمن شرح الله صدره للإسلام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله، الله من؟ الله الذي لا ينزل ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يبغض، ولا الله الذي لا نعبد لأنه اتخذ نبيا، وافق على نبي يتخذ أبا بكر خليلا يتخذ أبا بكر صاحبا، ولا الله الذي صفاته كصفات المخلوقين تطمئن قلوبهم بذكر الله. فالقلب لا يطمئن إلا بالتوحيد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قلب المؤمن مع الإيمان الذي ينزل إليه، هذا القلب يزداد نورا وبهاء وصفاء حينما ينزل إليه الوحي، فلا يسلم القلب إلا بهذا. لكن إن وجدت قلبا يميل لأهل البدع ويتعامل معهم ويحذر من أهل السنة، فاعلم أنه قلب مريض. هذا قلب مريض، ليس قلبا سليما ولا صحيح.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها، ولم يبق منهم إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها.
نعم، سبحان الله. فكيف بزمان هذا الذي هجرت فيه علوم السلف، علوم سلف الأمة وأئمتها، ولم يبق منه إلا ما كان مدونا في الكتب. اليوم احنا بنقول لا يوجد أحمد ولا ابن معين ولا بزرعة، لكن يوجد أصول السنة لأحمد، يوجد ما دونه السلف. لماذا؟ لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها، مدارسة الآراء والاطلاع على المناهج المنحرفة، فكثر هذا في الناس، أما علم السنة قليل. نعم.
قال أبو قلابة رحمه الله: الكتابة أحب إلي من النسيان. وقال ابن المبارك رحمه الله: لولا الكتاب لما حفظنا. وقال الخلال رحمه الله: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شيء كنا نحن.
إذن أحمد لم يعترض على الكتابة اعتراضا مطلقا، لكن يحمل كلامه على وضع خاص، وضع معين. وأحمد رحمه الله تعالى، أيضا أحمد رحمه الله له مصنفات عظمها المسند، وله الرد على الزنادقة والجهمية أيضا صنفه رحمه الله. طيب، مكتفي بهذا القدر. صحيح، قلوب ضعيفة والشبه خطف، فكيف بقى تتلقى العلم عنهم؟ ولهذا قال أيوب لما قال: رجل تعالى وكلمت الكلمة، قال: ولا نصف كلام. لكنهم يتضرعون ببعض الكلام، من مثلا يقولون هذه زلات ناس أو كذا، زل فيها العلماء، مثل ما ذكر الذهبي عن قتادة في السير في ترجمة قتادة، يقول الذهبي: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس، والمدلس إذا صرح بالسماع قبل. هم بقى يأتون بمثل هذه المواضع وينزلونها على غير منازلها، فماذا يقولون؟ مثلا يقول الذهبي: وحجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك. فقالوا بس هذا هو المراد، قالوا هذا هو المراد. وهذا الكلام حجة عليهم لا لهم، فلو اشترط أحد العصمة في أحد لكان هذا الكلام ردا عليه، لكن لو اشترط أحد أنه تغفر زلة الإمام الكبير الذي لم يقصد بدعة ولم يترك نصا وإنما قال قولا خفي عليه الحق فيه، فكان مما وافق في أهل البدعة وهو لا يدري، أو غاب عنه نص فاجتهد فظهر اجتهاده على خلاف الصواب وهو لا يدري، تأول تأويلا ظنه الحق وهو لا يدري، وهو القائم على حفظ السنن وبلاغها والتحذير من أهل البدع والأهواء، فمثل هذا تغفر زلته وهو الذي قصده هنا الذهبي بكلامه الواضح بقوله وبذا والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عماه. ثم إن الكبير من أئمة العلم، ليس الوعاظ ولا التجار ولا القصاص، ولا القصاص ما يطلع واحد يقول لي أنت أسوأ من معاوية ولا أنت أفضل من الحسن، أقول ده الكبير تغفر زلته، ولما ينصح له ينصح يقال له إزاي تقول أسوأ من معاوية، يقول لك الجماعة اللي بيطعنوا في العلماء والمشايخ، الجماعة اللي شغالين مع المخابرات الأمريكية SMA ولا مش عارف SMA دي مش عارف أحفظها أبدا، SIA هيزعلوا على معاوية CIA نعم بكتبها أنا هويت عشان CIA يعني سبحان الله العظيم، بدل ما يقول أخطاء يقول لك الجماعة بتوع مش عارف CIA دوت هم اللي بيعملوا بزو. يعني مخابرات، يعني مخابرات تتبعونك بتعانوا. قل يا أخي أستغفر الله، كيف أقول أسوأ من معاوية؟ كيف أقول هذا؟ لا، ده كبير من أئمة العلم، كبير أحمد محمد النصر المروزي كما هو قد ذاب نفسه ما بآخر، ما بقي لنا أحد لا محمد النصر المروزي ولا غيره. الأئمة يا إخواني الذين عاشوا خداما للسنة منافحين عنها، لكن ليس من شرط الإمام العصمة. إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، لكن تقول له الكتاب ده سلفي اقرأ منه يقول لك لا، طب ده اجمع السلف هوت يقول لك لا، ويصر على تأويله الذي لا يجدوه في كتاب. يعني الذين يقولون بأن خروج على حكم الظلام هذا مسألة خلافية، نتحداهم لو أتوا بكتاب سلفي يقرر أنها خلافية، نتحداهم. أصلا بأبسط جواب، أصول السنة ليست خلافية، معروف كده، أي أصل يدخل في أصول السنة لا يمكن يكون خلافي، لأن الخلاف ده القولان لا أدري ما الحق فيهما عند الله. كيف أقول أحد القولين أصل؟ لأن القاعدة الثانية مباشرة بعد الأصل أن مخالف الأصل مع العلم به مبتدع. يبقى إذن كيف يوضع مسألة خلافية هنا؟ كيف يوضع؟ لا توضع مسألة خلافية في الأصول أبدا. ولذا احنا بنقول لا يمكن قط أن الخلافة يرد عن سلف هذه المسألة ويقررون أن المسألة خلافية، إن كيف تكون خلافية ثم يدخلونها في الأصول؟ وعلم تحريه للحق واتسع علمه، مش واعظ خصاص، وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، إذا دل على الأثر والنص قال سمعنا وطعنا، فهذا الذي يغفر الله زلله وهذا لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه. كيف ننسى محاسنه؟ كيف ننسى محاسن احمد ومحمد النصر والالباني وابن باز؟ كيف تنسى هذه المحاسن؟ لكن لا تأتي الواحد قصاص يخرج عن منبر ثم ينحى تتبعت وقلت هذا أخطأ، يقال يا أخي كيف يا أخي، فين محاسنهم يا أخي؟ كيف المحاسن؟ محاسن محاسن سنة ومحاسن علم، علم الناس السنة والعلم، هذه محاسنه. ثم أخطأ لعدم بلوغ الدليل إليه أو بلغه الدليل وتأوله على غير وجهته. فهذا إذا كان طالب علم سلفي إذا أرجع الحق رجع إليه، إنما اللي يركب رأسه هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى. نعم نعم.
كان يضع في سليمان بن حرب لأنه كان يقع في معاوية، كان يكلم سليمان بن حرب هو إمام بن حرب، كان يقع في معاوية.
وعلى هذا السلف كثير من الحسن بن صالح ويعقوب وعبد العزيز، شوف ماذا قال سفيان عبد العزيز ابن أبي رواد، ماذا قال؟ في سير أعلام النبلاء قال مؤمل إسماعيل مات عبد العزيز، فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان، الإمام الكبير صلى عليه على عبد العزيز، وسفيان يشق الصفوف، سفيان إذا حضر التفت الناس إليه، عالم الأمة سفيان الثوري عالم الأمة ومرعب أهل البدع والأهواء. فقالوا جاء سفيان جاء سفيان، فجاء حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليه، خرق الصفوف كانوا رايح يصلي عليه حتى رأوا ناس جميعا خرج ولم يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كان يرى الإرجاء. فقيل سفيان يعني لما فعلت هذا؟ طب ما كنتش تيجي وخلاص. فقال والله إني لا أرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أرى الناس أن أري الناس أنه مات على بدعة، أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. يعني سؤال الناس لماذا لم يصلي سفيان هذا مقصد من مقاصدي، كما فعل هو رحمه الله مع الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على أئمة الجور. فلما أرسل إليه الحسن وكان رجلا زاهدا عابدا يوما وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام سلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، أنا رجل سلفي. فقال سفيان فما بال الجمع، أي فما بال الجمع لا يصلي وراء أئمة الجور إذا كان على طريقة الأوائل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.